ماتوا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلت من القراءة إلى قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. السؤال الأول فيما يتعلق بتأويل هذه الآية، هل معنى قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ أولا، ما هي بهيمة الأنعام؟ ثانيا، هل معنى قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام تحريم ما سواها بالمفهوم المخالف، يعني تحريم الطب، تحريم الضبع، تحريم الجراد، تحريم القواقع البحرية إلى آخره؟ سؤالين أسألهما. نعم تفضل. لحظة، الأخ حسان، حسن الثمالي، نعم افتح لك
تفضل اخ حسن.
ليس خاصا بالانعام.
طيب، اليس لما قال احلت لكم بهيمه الانعام عكس المنطوق مفهوم معناها غير بهيمه الانعام مثل الضب مثل هذا لا يحل لكم؟ فماذا تقول القائد؟ ليس كل منطوق له مفهوم صحيح، مثل قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فهذا منطوق، لكن ليس معناه إذا صار عندك ماء في جرة سقطت فيها نقطة بول معناه أنه يصير نجس حتى يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، لأن النبي قال الماء طهور لا ينجس شيء. وكذلك لما قال أحل لكم بهيمة الأنعام لا يعني أن ما سواها من كالضب والغزال والجراد مما أحل محرم، لكن ما الذي يفسد المنطوق؟ ما الذي يفسد المفهوم؟ يفسد دلالته؟ نعم، وجود دليل ولا لا؟ ها؟ معي انتم؟ إذن يفسد المفهوم الذي هو عكس المنطوق وجود دليل، وقد وجدت أدلة تحل الجراد، تحل الضبع مع أنه يشبه الذئب، تحل مثل هذه الأشياء أدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، فإذا وجدنا السمك ميت يجوز نأكله حتى لو نذبحه، والجراد كذلك لو وجدناه ميت نأكله. قوله الضبع صيد، فهذا أفسد يعني المفهوم، وأنه ليس كل ما سوى ذلك حرام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي بهيمة الأنعام في الآية، نعم،
الغنم والبقر والإبل.
صحيح، هذه بهيمة الأنعام لا يدخل فيها الغزال، لذلك قالوا زكاة بهيمة الأنعام. الزكاة لا تجوز إلا في بهيمة الأنعام، لا تجوز في الغزال، وعند الإنسان 5000 رأس غزالة لا يزكي حتى يكون إبل أو بقر أو غنم، يكون فيه من الزكاة. طيب، أحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب، لو كان في بهيمة الأنعام التي أحلت لنا، لو كان في بطنها جنين وذبحناها، ما ذبحنا الجنين، فهل يشترط إذا ذبحنا الشاة أن نسارع فنبقر بطنها ونذبح جنينها، أو يكفي ذبح أمها ذبح للجنين؟ جواب، ما في إلا حسن. طيب، الأخ أحمد إعجاز، أحمد إعجاز،
أفتح المايك عندك.
السلام عليكم يا شيخنا.
حياكم الله. عليكم السلام.
زكاة الأم يكفي حلو لزكاة الجنين.
صحيح، في ذبح الإنسان الأم نعم يكفي، فلا يشترط، يبقر بطن الأم بسرعة ويطلع الجنين ويذبح. زكاة الأم زكاة الجنين بطنها، فيجوز تجوز أكل لحم الأم وجنينها ولا تسمى ميت. الميتة هي ما جاء يجي الإنسان إلى شاة ويطعنها فتموت، هذا حرام، لابد يذبحها فيخرج الدم وتصفى من بدنها حتى لا ينجس بدنها. نعم، فإذا ذبحت الأم فالأم كالأم البشرية سبحان الله، جنينها متصل بالدورة الدموية بها، فيذبح قطع الوجين وهي شرط الذبح أو مع الحلقوم ونفر الدم سينفر من الجنين أيضا، فستحل يحل الأم شاة الأم وجنينها في بطنها يحل أكله ولا يسمى ميتها. جيد، هيا اقرأ أبو ويس.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة المائدة وقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال رحمه الله هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه.
طيب هذا الحديث إسناده من فيه؟ تذكرون الراوي مجارد بن سعيد، مجارد بن سعيد ضعيف، فإسناد هذا الحديث إيش؟ ضعيف، لكن يمكن يكون حسن أو صحيح بشواهده كما أشار لذلك العلامة الألباني في كتاب الإرواء. نعم،
وقال الترمذي والترمذي حديث حسن. وقال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، استفرد به أبو داود. وقوله تعالى إلا ما
وهذا شاهد، وهذا شاهد الذي قبله الأول وش فيه؟ الأول فيه مجالد. نعم، والثاني صار شاهد له، وهذا من محاسن قراءتنا في تفسير ابن كثير، لأنه يصبح يراجع لكم دروسكم اللي تأخذونها بعد المغرب في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقريبا إن شاء الله ننتهي من موطأ مالك، باقي وريقات موطأ مالك ننتهي منه، ولعل نضيف الدارمي مع سنن ابن ماجه، فيكون تفسير ابن كثير مراجعة لكثير من الأحاديث التي تيسرت لكم عند الترمذي وابو داود، تكون راجعتم الأحاديث في نحو ثلاثة مشاهد أو في مشهدين. المشهد الأول جامع الأصول، فمن قرأ معنا في درس العصر فسيراجع معنا أحاديث خلال 16 سنة اللي درسنا فيها في مسجد يعني بلال بن رباح، درس جامع الأصول، لأنه فقط شال أو رفع سنن ابن ماجه ووضع بداله ما هو أصح منه وموطأ مالك. وكذلك تراجعون في الصباح الأحاديث أيضا من مسند أحمد، فإذا بعض أئمتنا أو العلماء قال أحفظوا الكتب الستة ولا أحفظها، قيل له كيف؟ قال أحفظ مسند أحمد 40,000 يعني حديث مع الزواعد، ففيه معظم الكتب الستة، فأنتم تراجعون الحديث الآن مرتين، مرة بعد العصر، ولذلك أشوف بعض الطلبة حريصين على درس العصر، ومرة تراجعون بعد الفجر وهو في مسند أحمد، ومرة ثالثة في تفسير ابن كثير. يعني ثلاث مشاهد تكفي لصاحب الذهن الحاضر أن يحفظ الحديث يكرر عليه ثلاث مرات، يكفي ولو عرفوا بالشواهد، يعني لو عرفوا بالمعنى. نعم، بس لابد يضبطه لا شك، كما هو شرط المحدثين في الرواية بالمعنى. فالمقصود، وهذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها، ونادر أن تتكرر للإنسان، فهذا فضل الرحيم الرحمن، نسأله أن لا يجعله سدراجا ويجعله خالص في وجهه. نعم.
وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
فإن يعني هذه السؤال، ما العلة الجامعة لتحريم هذه المذكورات؟ العلة الجامعة أنها المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع. لماذا حرام مثل هذه البهائم؟ الأخوان جاوبوا. تركي أبو جدايل،
افتح المايك عندك.
نعم تركي.
افتح المايك عندك يا تركي.
السلام عليكم. عفوا. العلة يا شيخ الله يحفظكم انه لم يسمى عليه اسم الله، لم يذكر عليه اسم الله.
هذه الاشياء لم تذكر اسم الله عليها، هل هي العلة انه لم يذكر اسم الله عليها فقط؟ نعم.
له نية في اكلها. لم يكن له نية في اكلها.
لم يكن له نية في اكلها، يعني لو كان له نية في المنخنقة ياكلها.
لا، يجتمع الامران، يعني ذكر اسم الله والنية، زكاة يعني.
ايوه احسد، بارك الله فيك. اذن الجامع مشترك ما هو؟ انها الاخير، انها نعم ببويز
كلهم ميتة يا شيخ.
ميتة كلهم يا أخي، يعني لو جيت لشات يعني مع 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 الشخص في جراج ما انتبه لها، جراج بيته وفتح عليه، فتح عليها يعني يسبونها لبزوست السيارة، فلا تزال حتى انخنقت بالدخان وماتت. ما يجوز يقول يلا استغلها بدل ما ارميها في الزباله اشويها، احسن ما ارميها في الزباله. لا، ما يجوز تاكلها، ترميها في الزباله. ليش؟ لانها منخنقه، ما ذبحتها. الذبح هو ينفر الدم ويصفي الجسد منه، فحكمته عظيمه جدا الذبح. لذلك ما يحل ما لم يذبح. قال النبي ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه ايش فكل. طيب والنطيحه؟ شات نطحت أختها حتى ماتت، لا يجوز أكلها لأن ما ذبحت. وتردية كانت الماعز في جبل تركض، أو غزال كان في جبل يركض فسقط الدهدة وانطرطم رأسه في الصخور ومات، لا يجوز أكل الغزالة هذه لأن ما ذبحت. طيب إخوان آخرون يجاوبون، متى يجوز أكل المتردية؟ متى يجوز أكل النطيحة؟ متى يجوز أكل المنخنقة؟ يجوز في حالتين. متى؟ الأخ حسن التمالي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
أدركها ودكاها يا شيخ.
أدركت دكاتها، كانت المنخلقة في الرمق الأخير، ثم جاء وذبحها وسال الدم يجوز، ونطيحة كذلك، ومتردية كذلك، وما أكل السبع كذلك. إذا أرسل كلب، فإذا شفت كلب يجري وراء فريسة وقبض عليها ثم صارت في الرمق الأخير وجئت وذبحتها وغسلت مكان فيه مثلا، فيجوز أن تأكل من الذبيحة. الحالة الثانية ما هي؟ الأخ رقم ثلاثة. الحالة الثالثة الثانية ما هي؟ يجوز أكل هذه الأشياء الثلاث الخمس متى؟
افتح المايك.
لدي سؤال يا شيخ قبل الحالة الثانية.
أول شيء أجيبنا، حنا بدأنا، لابد تجيبنا وبعدين نسمع. الحالة الثانية متى تجوز؟
الاضطرار.
الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا وجد ميتة، كما قريب واحد يقول لي جاعوا حتى كانوا يأكلوا الميتات، يا الله، يعني شاف منتفخة ميتة لم تذبح في الصحراء يأكلوها من شدة الجوع. الحمد لله ذي عافانا، احنا في نعم الآن، أكثر ما يقدر النعم اللي هو فيها، بس ينقص عليه شيء يصير عايش في قلبه كالجحيم، هو محاط بالنعم، نعمة الآمن، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة تلون الأطعمة في ثلاجته. فهذه كل النعم لابد الإنسان يستحضرها، وليس الإنسان إذا فقد شيء مثل أن يكون محروم السمع أو محروم النطق نسأل العافية، فإنه يقول أنا ما عندي شيء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أنزل كتابا بيّن فيه كراهة بطر النعم وهو الاستخفاف بها، يعني إذا وجد نقص في شيء كأنه ما عنده أي نعمة. غلط، يجب الإنسان يستحضر إن حرم شيء فهو عنده أشياء كثيرة، يكفيه يذكر نعمة الأمن، أنه في حولنا ناس في سوريا، في بعض الناس يعيشون في الخيام خايفين من الرصاص أن يرجعوا بلدهم، وعايشين في البرد الشديد ما تأتيهم ماء لستة أشهر. فينبغي الإنسان أن يذكر نعم الله عليه المحيطة به، نعم، ولا يستخف بهذه النعم حتى لا يحرمها ويشكر الله عليها. إن حرمت شيء فقد أعطاك الله الكثير سبحانه، فيجب أن تشكره على كل حال وتحمده. لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. أعجبني عاملي أنهكه المرض حتى أدخل الأكسجين فيه، فأصبح أيام طويلة في المرض ما يستطيع يتحرك، فقبل يدخل في غيبوبته قال الذين حوله، مع أن عامي سبحان الله، أعطيهم من حلمي وعلمي، إن كان حديث في سناد نظر، لكن ذكر حكمة عجيبة، قال يا عيالي أو يا إخواني، أنا الآن مرض شديد وتعبني جدا، لكن تذكروا حالي 50 سنة منعم الله علي، أو 67 سنة منعم الله علي بالصحة، الآن حين مرضت تمتعت بالصحة 67 سنة، من يفقه هذا الفقه؟ عجيب، هذا يدل على أنه عنده ذكاء، يعني عجيب هذا الشخص في ذكائه. قال لقد أنعم الله علي بالصحة 67 سنة ما مرضت هذا المرض، فلا بد أشكر الله على 67 سنة هذه، صحيح ولا يا إخواني؟ ولا أبو ريس؟
نعم صحيح،
67 ولا الآن مرض تتألم فيه صباح مساء، كما نعم الله بالصحة، نسيت يوم أن الله صحني 67 سنة. ما يصير الإنسان يكون كفور. من هو الكنود؟ تعريف الكنود الذي دائما في نفسه يذكر النقم وينسى النعم، الله ما يحبه، ما يحب عمله. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ربه لكنود، أي جحود، ما يذكر إلا النقم. نعم،
قال رحمه الله: فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله: غير محلي الصيد وأنتم حرم.
طيب، إذا إنسان ذكر اسم الله وذبح، لكن ذبحها للصنم، مع أنه ذكر اسم الله، قال بسم الله ونوى بها أن تكون قربة للصنم أو للوثن ليرفع الدعاء عند الله،
لا تحب،
ما أحب الذبيحة، لا تجوز لأن ذبحت على النصب. ذبحت على إيش؟ على النصب. أي نعم.
وقوله غير محلي الصيد وأنتم حرم. قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا معتدي ولا متعد. وهكذا هنا، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. وقال
إذا الوحشي منها هو ضد الإنسي، فإنه لا يجوز منه إلا ما ذكر اسم الله عليه وكان هو حلال، فلا يجوز نقول بصيد الذئب وأنه وحشي إذا ذكرنا اسم الله عليه، إذا كان حلال. فالسباع محرم أكلها، السباع محرم أكلها. ما الدليل على أن السباع محرم أكلها؟ نعم تفضل تفضل. رقم 2
افتح المايك عبد العزيز.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني حرمت كل ذي سبع،
لا
كل ذي نار،
ذي نار من السبع. حسن، هذا حرام. وما الدليل على تحريم أكل النسر والصقر والعقاب؟ نعم، والعقاب والحدية. نعم رقم 2
تفضل أحسن.
تحريم كل ذي مخلب،
ذي مخلب من السباع. طيب هل الحدية تشبه الصقر في قوة مخلبها؟ لأن الدجاجة لها مخلب وليست حرام، فقط تنبش التراب لتأكل الدود بمخالبها، لكن لا تفترس مخالبها. والغراب، اترك الحذية، الغراب فإنه ليس أظن له مخلب قوي مثل الصقر، فلماذا حرام الغراب؟
اسمح لي شيخنا.
ايه تفضل.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بمناب من السباع، فمن كان سبع يعدو فهو داخل في ذلك.
جميل، لكن الغراب قلنا انه الظاهر الغراب يشبه الدجاج، الدجاج لها مخلب، قال كل ذي مخلب من الطير، والدجاج له مخلب ويجوز ناكل الدجاج
لكنه لا يسبع،
لا يسبع به. طيب هل الغراب يسبع بمخلبه؟ الظاهر لا، لأن الغراب منهم يأكل التفاح ويأكل أيضا الجيف بن قاره، لكن هل يسبع يطارد الفريسة زي الصقر ويمسكها بمخلبه ويمزقها مثل النسر؟ لا. فلأي شيء محرم أكل الغراب؟
الجيف يا شيخ، من أجل الجيف.
فلأي شيء محرم أكل الغراب؟ الأخ أبو عمر الأثري.
ما ظاهر اسمه عندي.
طيب الأخ وسيم صافي
تفضل. أخ وسيم
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
شيخنا، لأننا أمرنا بقتله، فكل ما أمرنا بقتله لا يجوز أكله.
صحيح، قاعدة، كل ما أمر بقتله لا يحل أكله. جيد، أشار هذه القاعدة محمد صديق خان في الروضة الندية. جيد، فلا يحل أكل الغراب لأن أمرنا بقتله، وإن كان لعله مثل الدجاج مخالبه ليست يسبع بها يطارد فيها الأشياء ويمسكها بها يسبع بها. فإذا كان هذا ويراجع كتاب الجاحظ في الحيوان، الجاحظ المعتزل لكن له كتاب في الحيوان، فينظر لصفة الغراب هل هو يسبع بمخلبه أو صفة الحيوان في الموسوعات ماذا يصنع مخلب الغراب. على كل حال، إذا ثبت أن مخلبه مثل الدجاج فقط يمسك به الجيفة ويعقلها المنقار ويمزقها المنقار، فإن حينئذ يكون مثل الدجاج الذي تمزق الديدان بمنقارها، لكن يكون التحريم من جهة أنه أمر بقتله، وما أمر بقتله كالحدية والحية والفأرة، نعم، والعقرب، فإنه يحرم أكله. نعم، أكبر. نعم.
ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر:
هل يجوز قتل الصيد في الشهر الحرام وفي مكة؟ جواب عند الأخوان. أخوان خلهم يجاوبون. الأخ الحسان، نعم الحسان جوشة، نعم
شجاع شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
شجاع
حياك الله شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يجوز يا شيخنا؟ لا، في مكة لا يجوز للمحرم غير المحرم.
مكة لا يجوز، والشهر الحرام يجوز قتل الصيد فيه. يجوز قتل الصيد فيه، ما الدليل أنه يجوز قتل الصيد في الشهر الحرام؟ لأنه شهر حرام. ما الدليل على أنه يجوز قتل الصيد وأكله إذا سمي اسم الله عليه بالكلب ويصيد والبازي الذي هو يصيد معلم؟ ها؟ ما الدليل أنه يجوز؟
هل شيخنا هل للمحرم ولا غير المحرم؟
لا، اللي يقتل في الشهر الحرام ما يجوز. ما الدليل انه يجوز يقتل الصيد في الشهر الحرام؟ ما الدليل؟
الشهر الحرام جائز. ما لا لا،
جائز جائز
للمحرم فقط.
جائز الشهر الحرام، لكن ما الدليل على انه جائز؟ تعلموا يا اخواني، تعلموا انه احيانا اشياء اذا قيل لكم ما الدليل ان تقولوا الدليل اللا دليل على المنع.
نعم، وحل لكم صيد
ولم يستحلي الشهر الحرام.
نعم،
أنه لا دليل على المنع، كما يجيك بعض المتفلسفة في باب آخر وهو باب العبادات يقول ما الدليل على مولد حرام بدعة، في زعم أنه أحرجك الآن، يقول أعطيني دليل واحد المولد هذا. طيب يقول له أعطيني دليل واحد طيب على أنه لا يجوز صناعة راتبة الظهر 6 ركعات قبل الظهر. هي 4 أكثر شيء، راتبة قبل الظهر 4 ورها.
نعم.
فإذا قال لك، فإذا قلت له يلا أعطيني دليل على أنه ستة، يجوز ستة نخليها الراتبة؟
لا يجوز.
يقول ما يجوز، أعطيني دليل يمنع. يقول لك لا والله ما في دليل، إذا الخاص مسويها. يقول لا 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 لا، ما فعل النبي، ما أمر النبي، وأكثر ما جاء في المشروع أربع قبل الظهر. إذا شفت صرت تصير إلى الترك وأنت لا تشعر. كان يقول في المولد، أقول في سائر ما لم يأتي دليل على إجازته، على إباحته في الأصل، أو لا دليل على منعه إن كان من باب المطعومات والعادات. نعم. طيب أكمل.
قال ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، وفي صحيح البخاري عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا يدل على استمرار تحريمهما إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه.
طيب ما الميزة الآن؟ سندخل في شهر رجب، كم اليوم؟ اليوم 29، سندخل غدا في شهر رجب. ما هي الميزة الشرعية للأشهر الحرم؟ وغدا سندخل في رجب، فينبغي أن نستعد لهذا الشهر. ما الجهات التي نستعد لها للشهر الحرام؟ ما ميزة الشهر الحرام يعني؟ ما ميزة الشهر الحرام؟ وما الفائدة من مشروعيته أن شرع الله أشهر حرم؟ ما الفائدة من هذا؟ ما الحكمة؟ ما ميزته؟ نعم الأخ عبد العزيز أو الأخ أبو عبد الله يسري. نعم أبو عبد الله يسري.
نعم نعم شيخنا.
ما المطلوب من أشهر الحرم؟ إيش يعني أشهر الحرم؟ لماذا؟ ما ميزتها الشرعية؟
ميزتها شيخنا أن الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسهم.
ميزتها أن
الإنسان لا يظلم فيها نفسه ويجتهد في الترك.
وجوب ترك الظلم من المعاصي ومنع الحق الغير والشرك والبدع أشد. معنا مسكين الإخواني هذا الذي دخل في الشهر الحرام وباقي الإخوانية في قلبه، لم يتب منه ولم ينفصل من الجماعة، ما يدري أكثر الإخوان ذول وأهل البدع هم مستمرين، دخل عليهم الشهر الحرام يتدعو من البدع ويسمعون كلام السلفيين من المشايخ ينهون على كلام علاة الأمر، ويعرفوا نفسهم كبر دنيا، يستمرون في الأشهر الحرم على تعاطي الإخوانية، بمعنى التخطيط في المجالس على توغير صدور العامة على ولي الأمر، الغيبة لولي الأمر في المجالس، وهم في شهر حرام، فهم متعاطين الإخوانية والبدع أقبح من المعاصي الشهواتية عند العلماء، فدخل عليهم الشهر الحرام وهم لا يزالون مصرين على منهج الإخوان، منهج السورية، منهج التبليغ، ويجتمعون بل ويستعملون هذه الأشهر الحرم للتكتيل. كيف؟ شيوخهم شهر رجب، فضائل رجب، ويجمعون الناس بهذه الفوائد إلى آخره. نعم يحركونهم ليتبعونهم فيفتونهم بالخروج على الأمر، خلاف السلفيين، خلاف السلفيين يدعونهم للتوحيد، وهؤلاء يحركون الفوائد فيهم وماذا تصنع في رجب ومواضيع شيقة جدا. ثم بعد ذلك وهل يصام في رجب ولا ما يصام، فقط يعرف اسمه، ثم بعد ذلك يكتل كل الناس هؤلاء ليخرجوا على حكوماتهم ويكفروهم. يقول لو قعدنا هكذا ساذجين غير أي مسائل علم ولا نعيش الناس في المواسم زي رجب زي كذا، ما يرجعون للناس، الناس يبون فوائد هذه السورية، وقد يفعلون ذلك الإخوانية، لكن السورية بشكل أعمق يعني دقيق وتفصيلي، يأتون بفوائد من شيخ الإسلام ابن تيمية، يسوون قنوات علمية، قناة كذا العلمية، ويجيبون فيها مشايخ حتى ربما سلفيين أوقعوهم في الفخ أو تسجيلات لهم قديمة. المهم ليقنعوا الناس أن ترجعوا إلى هذه القناة. فمن أخطر حقيقة القنوات، العامة تيجي تقول له ترى هذه القناة خطيرة وكذب، والله فيها فوائد، فيها ابن عثيمين، يجيبون تسجيلات لهم. طيب ونسيت أنه في وقت المغرب وقت يقط الناس يجيبون شيوخ يجيبوا لهم قاعدة العذر والتعاون. أي نعم، قاعدة العذر والتعاون. أي نعم. بالمناسبة بالأمس زارني الشيخ عبد المهيمن في ابن الشيخ ناصر الباني، وجاب لي رسالة لوالده نقد قاعدة التعاون والمعذرة اللي عند الأخوان المسلمين، رسالة إما فر يعني، وأيضا كتاب للشيخ سكين رحمه الله في ما يتعلق بحكم الدعوة والتنقل في المساجد في الدعوة إلى الله وليس في رجوع النساء إلى امرأة في بيتها، وأنها زارت امرأة ثم عقد درس تنقلها في المساجد، وأن هذا ليس من عمل السلف، هذه فتوى أبيها شرحتها فقط. طيب أكمل.
نأخذ المسند الشيخ،
المسند نأخذ المسند.